بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة ضيف هذا البرنامج، حياكم الله.
حياك الله
مرحبا بكم.
ومرحبا بكم
حياكم الله.
ومرحبا بإخواننا المشاهدين.
حياكم الله. نبدأ اليوم بإذن الله في باب هاء الكناية، ونبدأ كما هو معتاد لدينا بقراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى كما هو أمامكم على الشاشة: ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. أعيد القراءة: ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياك الله أخي شيخ أحمد، وحيا الله إخواننا وأخواتنا المشاهدين المتابعين لنا في هذه السلسلة المباركة من شرح هذه الأبيات التي في مضمونها وفي داخلها كما يقولون وفي كل الصيد في جوف في الفرع، وفيها من العلوم والفهوم ما الحقيقة ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم وطالب القراءات. ونبدأ اليوم بهذا الباب، وهذا الباب الحقيقة باب هاء الكناية، من أوسع الأبواب كما يقول العلماء، لأنه يشمل كل القراء. ولذلك لما نجد في هذين البيتين ذكر مذاهب القراء في هاء الكناية. لاحظ: ولم يصلوا، الحديث عن القراء، ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. طبعا هذا الشق الأول اتفق القراء، ولذلك يقولون اتفق القراء جميعا على أن لا يصلوا هاء الكناية إن جاء قبلها ساكن، والقضية معروفة، لأنهم لو وصلوها إذا كان بعدها ساكن، لأنه إذا كان بعدها ساكن ووصلت سوف يلتقي ساكنا، ونحن نفر من الساكنين إن وجد، فكيف إذا سنضع ساكنا جديدا؟ إذن هذه نقطة. ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. وقبل أن أشرع الحقيقة في بيان مذاهب القراء، أود أن أبين لإخواني وأخواتي هاء الكناية، ما المقصود بهاء الكناية. الهاء هنا لما قال العلماء هاء الكناية، الهاء التي يكنى بها عن المفرد الغائب، عن المفرد الغائب. الحقيقة أنا دائما ما أحب أن أقول المفرد المذكر، لأنه أحيانا تكون هاء الضمير يكنى بها عن الحق جل جلاله، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الصفة. يعني نقول إنه هو السميع البصير، وأنا الحقيقة يعني نكتفي من أن نقول هاء المفرد الغائب. وإن كان شراح الشرط يقول هاء المفرد المذكر الغائب، ما في داعي للمذكر، كلمة المذكر
من حيث اللغة، يعني
من حيث اللغة.
نعم.
لكن نحن نقول هاء الكناية من المقصود بها هي الهاء الدالة على المفرد الغائب. فخرج من هنا ما يدل على المؤنثة أو المخاطبة أو الجمع، فنحن أو المثان أو التثنية
أو الهاء التي هي من أصل الكلمة.
هذا بالنسبة لما يكنى به. لما نقول هاء هذه الكلمة، هاء الضمير هاء زائدة على أصل بنية الكلمة، خرج بقولنا زائدة عن أصل بنية الكلمة ما كان من الهاءات أصليا، من أصلية، يعني مثلا من الهاءات الأصلية في قوله تعالى، يعني لاحظ عندنا مثلا ما نفقه كثيرا من الفقه، ما نفقه كثيرا، نفقه هذه ليست هاء كناية، هذه هاء أصلية من أصل بنية الكلمة. إذن هاء الكناية المقصود بها هنا، وتسمى هاء الضمير، وتسمى هاء الكناية، وأيضا يسمى هذا البيت الصلة، صلة الهاء. أحيانا بعض الكتب يكتبونه بهذا العنوان، باب مد الصلة، متى تمد ومتى لا تمد، لأن الهاء هنا إما أن توصل بحرف مجانس لحركتها فإن كانت حركتها ضما وصلت بواو، وإن كانت حركتها كسرا وصلت بيا، أو أنها تسكن كما سنرى لهذه
نعم
المثال. فهذان البيتان اللذان تفضلت بقراءتهما أخي فضيلة الشيخ أحمد، الحقيقة أوجز لنا فيهما الشاطبي رحمه الله مذاهب القراء، فأعطانا في الشطر الأول من البيت الأول: ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، قاعدة عامة: ها الضمير لا توصل إن جاء بعدها سكون، كما قلت حتى لا يلتقي ساكنان. وما قبله التحريك للكل وصلة، إذا هذا إجماع آخر.
نعم
فنلاحظ البيت الأول أعطانا إجماعين: إجماع على عدم الصلة إذا كانت هاء الضمير قبلها بعدها
بعدها
ساكن،
ساكن.
وإجماع على الصلة إن وقعت بين متحركين.
نعم
طيب تقول لي من أين عرفنا أنه من يقع بين متحركين؟ يعني قال: وما قبله التحريك لكل وصلة. هذا من ذكائه
نعم
ومن
نعم
ألمعيته
من الشطر الأول.
من الشطر الأول،
نعم
لما نفى صلتها ما قبله، ما قبل التسكين، عرفنا أنها لا توصل إلا إذا جاء بعدها متحرك.
نعم
فلما أتى بالشطر الثاني: وما قبله التحريك للكل وصل، كأنه يقول ما قبله التحريك وما
وبعده
بعده
تحريك
التحريك.
أيضا. نعم
نعم يجب أن يكون بين، ولذلك يقولون عندما ندرسها حتى في علم التجويد نقول: هاء الضمير توصل بواو أو بياء بحسب حركتها، بشرط أساسي لها أن تقع بين متحركين،
نعم
أن يكون الحرف الذي قبلها متحركا والحرف الذي بعدها متحركا.
نعم
هذا الإجماعات.
نعم
الآن الاستثناءات، أو من انفرد بشيء منها: وما قبله التسكين لابن كثيرهم.
نعم
ابن كثير انفرد بصلة هاء الضمير إن وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك. فيه هدى فيه هدى ما زال على
الإدغام الكبير.
الإدغام الكبير، يعني احنا قد أنهينا. فيصل هاء هنا ما قبلها ساكن في كل القرآن، طبعا قاعدته عامة في القرآن كاملا. وافقه حفص عن عاصم في كلمة واحدة في أواخر سورة الفرقان، وهي قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا. ولذلك قال: وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، أي حفص عن عاصم ولاه وآخاه في هذه الكلمة. السر في ذلك أولا الرواية طبعا، لما الراوي يذكر كلمة، يقرأ كلمة على خلاف ما عند ما في مذهبه، الحقيقة نرجع هذا للرواية، ثم نقول بعد ذلك الحكم التي وردت فيها ما ذكره العلماء في مسائل الحكم والتوجيه وما إلى ذلك، والحقيقة ذلك. أما الذي يهمنا الآن أن ابن كثير رحمه الله هو الوحيد من القراء الذي يصل هاء الضمير إن وقعت قبل بعد ساكن قبل متحرك، ويوافقه في ذلك
حفص
عن عاصم
في موضع واحد،
من موضع واحد في آخر سورة الفرقان.
نعم نعم
هذا ما في البيتين.
طيب نستمع إلى التطبيق لصلة هاء الضمير إذا كانت بعد ساكن وقبل متحرك لابن كثير.
فيه هدى للمتقين وإن تطيعوه تهتدوا. لأبيه آزر خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.
طيب نتابع قراءة الأبيات.
نعم.
يقول الناظم رحمه الله: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا. أعيدوا القراءة مرة أخرى: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا.
فتح الله عليك يا شيخ أحمد، جزاك الله خيرا.
حياك.
هذه الأبيات الأربعة طبعا الآن الإمام الشاطبي رحمه الله كما قلت في القاعدة الأولى أعطانا في البيتين الأول والثاني القاعدة العامة. الآن هنا وقلت هناك إنه في استثناء من القاعدة، الآن هنا استثناء في بعض الكلمات، بعض الكلمات التي ورد فيها هاء الكناية استثناها هنا في هذه الأبيات. نلاحظ معنا البيت الأول قال: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. المرموز لهم بالفاء والصاد والحاء وهم حمزة وشعبة وأبو عمرو البصري، يقرؤون هذه الألفاظ بسكون الهاء. يعني وإذا سكنت طبعا عندنا في قاعدة أخواني بالنسبة لصلة هاء الضمير توصل هاء الضمير إن كانت متحركة
طبعا إذا كانت ساكنة
وحركتها إما أن تكون ضمة أو كسرة ولا تكون مفتوحة مطلقا.
نعم.
هي بالمناسبة لو أردنا أن نتكلم شيئا طفيفا يسيرا جدا لإلمامة سريعة، هاء الضمير هي ضمير اسمها هاء الضمير تكون مبنية على الضم وقد تكسر أحيانا إذا سبقت بياء أو كسرة فقط.
نعم.
وتكسر لاشتغال المحل بحركة المناسبة، أما هي في الأصل فهي أصل حركتها الضم. فإن سكنت بقيت على سكونها. فحمزة وشعبة وأبو عمرو البصري كما هو ترتيبهم في هذا البيت يسكنون هذه الألفاظ يؤده، وفي قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. يؤده إليك. وأيضا في نوله ما تولى، ونصله جهنم، نؤته منها، هذه ألفاظ اتفق هؤلاء الثلاثة على إسكانها. بقيتهم لا يسكنون، بقيتهم لا يسكنون ولكن مذاهبهم تأتي تباعا، يعني هذا لا نستعجل عليه. وعنهم وعن حفص فألقه، الأربعة هذول الثلاثة السابقين حمزة وأبو عمرو وشعبة يسكنون فألقه إليهم ثم تولى عنهم، ويوافقهم في هذا الموضع فقط حفص عن عاصم. فألقه. ثم أتانا بكلام جديد وهذا أرجو أن نتنبه له، الواو هنا ليست عاطفة، هنا الواو استئنافية. ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. ويتقه الحقيقة هنا بيّن الشاطبي رحمه الله أن كلمة ويتقه اللي وردت في سورة النور قراها بإسكان الهاء أبو عمرو وشعبة وخلاد بخلف عنه. لاحظ هنا هؤلاء الذين ذكرهم ويتقه حما صفوه قوم بخلف. حما صفوه قوم
الحلا لأبي عمرو
أبو عمرو البصري
وشعبة
وأيضا خلاد بخلاف. خلاد بخلاف عنه يقرأ هذه الكلمة بالإسكان ويتقه. الآن لحد هنا انتهى واضح الموضوع أخي، أنهم هذول الثلاثة يسكنون الهاء. البيت الذي بعده أضاف لحفص أيضا حكما جديدا على هذه الكلمة، قال: وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، دي في الكلمة الأخيرة ويتقه، يعني قرأ حفص ويتقه فأولئك هم الفائزون. سكن القاف وقصر الهاء يعني لم يمدها. وعدم مدها واضح لأنه أصبح قبلها سكون. قبلها سكون فأخذها على حسب روايته. ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. ويأتي لدى طه في كلمة ويأته طبعا في قوله يأته مؤمنا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم، قرأها بإسكان الهاء السوسي طبعا، ومن يأته يأته مؤمنا قرأها بإسكان الهاء. وثم بعد ذلك هذا في طه في سورة طه. وفي الكل الآن أعطانا
كل ما سبقنا
حكم عام على الكلمات التي وردت في الأبيات. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. قالون وهشام بخلاف عنه يقرآن هذه بقصر الهاء يعني بدون
يؤده ونوله ونصله ونؤته فألقه.
نعم، الكلمات المذكورة الجميع يقرؤونها بقصر الهاء يعني عدم مدها. المقصود بالقصر هنا يعني عدم إشباع الكسرة. نعم. يعني يقرؤونها بالكسر، بعضهم يسميه اختلاسا، أنا أسميه حقيقة كما سمى قصر، يعني حركة الكسرة دون صلة.
نعم.
القصر هنا المقصود به دون صلة، لأن القصر بالمناسبة أيضا أوضح لإخواني، يعني مصطلح القصر بحسب واقع الحال يفهم بحسب واقع الحال. فإذا كنا نتكلم عن المد العارض للسكون فنحن نعني بالقصر عندئذ حركتين.
نعم.
إذا كنا نتكلم عن المد وعدمه فنتكلم عن القصر هنا أنه عدم المد.
نعم.
مثل هنا مثلا كنا نتكلم عن الآن صلة هاء الضمير.
نقول القصر يعني
لما نقول القصر معنى ذلك أنه يعني به عدم الصلة.
نعم.
لما يقول وفي الكل قصر الهاء بان لسانه، قالون المرموز له بالباء واللام التي ترمز لهشام بخلاف عنه، بخلف يعني بخلف الأخير، يقصرون الهاء ولا يصلونها. وفي طه بوجهين بجلة، قالون له في موضع طه الذي هو عفوا في موضع طه اللي هو يأته، ومن يأته مؤمنا له فيها يأته مؤمنا ويأته مؤمنا، إما بالصلة وإما بالقصر.
نعم.
هذا والله تعالى أعلم، هذا طيب. الحقيقة ما هو موجود في هذه.
طيب جزيت الخير. نستمع إلى الآن إلى التطبيقات
تبعا
كلمة كلمة.
نعم.
نستمع إلى التطبيق الأول وهو يؤده في آل عمران.
يؤده إليك، يؤده إليك، يؤديه إليك، يؤديه إليك، يؤديه إليك.
نلاحظ هنا كيف القارئ الشيخ نزار جزاه الله خيرا يراعي المد.
نعم.
لابن كثير وورش يؤديه إليك
طبعا.
ابن كثير يقصوها
ينتبه
حركتين.
القارئ حتى
نعم.
يجمع الوجوه والأصول
نعم.
التي سبقت فيأتي بها كاملة.
نعم.
لا يكتفى بأن يأتي بالوجه المطلوب ثم يركبه على غير ما للقارئ
نعم.
من وجوه.
نعم صحيح. طيب الآن نستمع إلى كلمتي نوله ونصله.
تمام.
نوله ما تولى ونصله جهنم، نوله ما تولي ونصله جهنم، نوله ما تولى ونصله جهنم، نوله ما تولى ونصله جهنم، نوله ما تولي ونصله جهنم، نوله ما تولى ونصله جهنم.
نلاحظ كيف راعى الإمالة لحمزة والكسائي في لفظ تولى والتقليل لورش.
لا تغيب عن مثل الشيخ
نعم.
نزار يعني
نعم 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 جزاه نعم. الله خيرا. طيب لفظ نؤته منها نستمع إليه أيضا.
نؤته منها، نؤته منها، نؤته منها، نؤته منها، نؤته منها.
وهنا أيضا راعى الشيخ إبدال الهمزة واوا نؤته للسوسي وورش.
نعم.
نؤته منها نعم.
نعم.
طيب والآن نستمع إلى فألقه إليهم.
نعم.
نستمع إلى هذه التطبيقات أيضا.
فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه إليهم.
أيضا هنا راعى فألقه إليهم لحمزة،
حمزة.
وكذلك المد لابن كثير
نعم.
وورش في إشباع المد. الكلمة ويتقه في سورة النور نستمع إليها أيضا.
ويتقه فأولئك.
هنا أيضا مراعاة الوقف فأولئك لخلف وخلاد، وكذلك المد لورش في كلمة فأولئك، المد بالإشباع. طيب، ونستمع الآن إلى يأته في سورة طه.
ومن يأته مؤمنا.
جزاك الله خير وأحسن الله إليكم.
هنا أيضا أبدل يأته، أبدل الألف
همزة
للسوسي وورش، وكذلك
أبدل
مؤمنا.
نعم، والهمزة تواون في مؤمن.
نعم، ومراعاة الوقف لخلف وخلاد. طيب، أزفت الحلقة على الانتهاء. لو تعطينا أسئلة هذه الحلقة سريعا ونتابع في الحلقة القادمة باب هاء الكناية.
نعم، السؤال الأول عرف هاء الكناية، والسؤال الثاني لخص مذاهب القراء في هاء الكناية كقاعدة عامة، والسؤال الثالث وضح مذاهب القراء في الوقف أو في كلمة نؤته منها من حيث القصر أو الإسكان. جزاكم الله خير.
شكرا.
نعطيهم كلمة واحدة.
شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. أيها الأحبة، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. شكرا لكم، وأشكركم كذلك أيها الأحبة الكرام على حسن متابعتكم. نتابع الحديث عن هاء الكناية في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل
يعفو ويبغي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم